الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تحدثنا في مثل هذه الليلة من الأسبوع الماضي عما جرى من فتنة في المدينة، وذلك مما قصصت خبره مما وقع على يد محمد ابن عبد الله ابن حسن، وذكرنا أن نهايته كانت القتل، وتفرق من كان معه ثم بقي مع نفر يسير، ثم صلب أولئك الذين قتلوا معه ثم طرحوا في خندق، ولم يكن ذلك هو نهاية المطاف، حيث إن مكة كانت تابعة له، وكذلك أيضا البصرة، وكذلك أيضا بلاد أخرى، منهم من بايعوا ومنهم من كانوا يتأهبون لمبايعته كما سيأتي. فنحن نتحدث عن سنة 44 و100، وذلك أنه حينما قتل بعث عيسى ابن موسى، وهو قائد الجيش الذي أرسله أبو جعفر المنصور لقتال محمد ابن عبد الله ابن حسن، فلما قتلوه أخذوا الرأس وبعثوا به إلى أبي جعفر المنصور، ودفنت جثته في البقيع، ونودي بالأمان لأهل المدينة، وأصبح الناس في أسواقهم، وانتقل عيسى ابن موسى الذي هو القائد الكبير لأبي جعفر المنصور وهو نائبه في السلطة والخلافة، تنحى إلى ناحية قريبة من المدينة وهي الجرف، وهي معروفة إلى اليوم. الأمير الذي كان بمكة هو الحسن بن معاوية الذي كان يتبع محمد بن عبد الله بن حسن. كان محمد بن عبد الله بن حسن قد كتب إليه يطلب منه القدوم إلى المدينة، فكان في الطريق، فلما بلغه مقتل محمد ابن عبد الله ابن حسن فر إلى البصرة، وهناك في البصرة إبراهيم ابن عبد الله ابن حسن وهو أخو محمد الذي كان في المدينة، وكان يدعو إليه سرا ويتنقل بعدما طاف بلادا كثيرة، ثم بعد ذلك طلب منه أخوه أن يعلن ذلك وأن يظهر بالبصرة، فكان كما أراد محمد. الرأس طيف به في طبق أبيض، رأس محمد في الأقاليم بعد الكوفة، وصار أبو جعفر المنصور يتتبع أولئك الذين كانت لهم صلات بمحمد بن عبد الله بن حسن من الأشراف الذين كانوا في المدينة، فيأخذهم، فمنهم من قتله، ومنهم من ضربه ضربا مبرحا، ومنهم من عفى عنه. عيسى ابن موسى توجه إلى مكة ليسترد مكة من هؤلاء، واستناب على المدينة رجل يقال له كثير ابن حصين. لم يمكث طويلا هذا في المدينة كثير، بقي شهرا، ثم بعث أبو جعفر المنصور رجلا يقال له عبد الله ابن الربيع، جعله أميرا على المدينة، فعاث جنده في المدينة فسادا، فكانوا يأخذون ممتلكات الناس ويتعاملون معهم بطريقة غير لائقة، وإذا اشتروا منهم شيئا لم يعطوهم الثمن، ومن طالب بالثمن أخذوه فضربوه ضربا مبرحا وهددوه بالقتل، فضاق الناس ذرعا بهؤلاء الجنود وتأذوا بهم، فثار عليهم طائفة من السودان، والمقصود بالسودان إلى ما قبل الاستعمار، يعني لعهد قريب كان يقال للقارة السوداء يقال لها السودان، ذلك لا يختص بالبلد المعروف اليوم. فكان هؤلاء الذين في المدينة لم يحتملوا، فنفخوا في بوق لهم كأن بينهم شيء، أنه عند الأزمات ينفخون في هذا البوق فيجتمع كل أسود في المدينة، يعني من هؤلاء المنسوبين للسودان، فنفخ في في هذا البوق، فاجتمع كل أسود في المدينة كما يقال، كما يقوله المؤرخون، فحملوا على هذا الأمير وعلى جنده حملة واحدة وهم ذاهبون إلى صلاة الجمعة، وكان هذا في يوم الجمعة لسبع بقين من ذي الحجة، هذه أشهر حرم، وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقتلوا طائفة من هؤلاء الجند، وهرب أمير المدينة وهو عبد الله ابن الربيع، وترك صلاة الجمعة، ولحقه من لحقه من جنوده. ثم بعد ذلك حصلت مواجهة مع هؤلاء السودان، لكنهم هزموه وهزموا جنده، ففر هاربا فلحقوه بالبقيع، فألقى إليهم دراهم شغلهم بها فجعلوا يلتقطونها، واستطاع أن يفر منهم ونجا بنفسه ومن لحقه، وصل إلى مكان ببطن نخل على ليلتين من المدينة. هؤلاء السودان صاروا يتحركون في المدينة بكل حرية، لا يوجد أمير ولا يوجد جيش ولا حماية، وصارت لهم الكلمة واليد الطولة. ثم فتحوا الخزائن التي فيها الطعام لهؤلاء الجند مما بعثه أبو جعفر المنصور، وأخذوها وسلبوا ما في تلك الخزائن وباعوه بأرخص الأثمان، أطعمة متنوعة كانت لهؤلاء الجند. هؤلاء كان لهم قيادات من أنفسهم، ومن هذه القيادات الأسماء، أسماء على كل حال يذكرها المؤرخون قد لا يكون هناك كبير فائدة من ذكرها، لكن على كل حال الذي وقع هو أن أبا جعفر المنصور بلغه الخبر، فخاف أهل المدينة الناس العقلاء من مصيبة أخرى ومقتلة أخرى في المدينة، فاجتمعوا في المسجد وخطبهم ابن أبي سبرة، وكان مسجونا، كان في السجن، فخرج بقيوده وأغلاله في عنقه غل، وفي يديه ورجليه القيود، خرج وصعد المنبر فحثهم على السمع والطاعة لأمير المؤمنين أبي جعفر المنصور، وخوفهم من شر ما صنعه مواليهم، وعظهم وذكرهم، فاتفق رأيهم على أن يكفوا مواليهم ويفرقوهم، وأن يذهبوا إلى أميرهم هناك ببطن نخل، وأن يردوه إلى موضعه وإمارته، ففعلوا. رجع هذا الأمير وسكن الأمر وهدأ الناس وانطفأ شر كثير. لاحظ هذا الرجل ابن أبي سبرة كان في الحبس، ما قال في الشيطان ويستحقون، وهؤلاء فعلوا وفعلوا، حبسوه خارج بالقيود، ومع ذلك يذكر الناس بهذا المعنى وأطفأ هذه الفتنة. في كثير من الأحيان أيها الأحبة لربما يركب بعض الناس مركبا صعبا، قد يكون ذلك لشيء في نفسه، قد يكون ذلك لأمر وقع له، فيكون ذلك سببا لركوب المراكب الصعبة، وليس هذا طريق أهل الإيمان. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، المسألة ليست مصالح شخصية، هذه مصالح أمة، وكون هذا الإنسان عنده تصورات أو يشعر أنه وقع عليه ضيم أو نحو ذلك لا يعني أنه يغرر بنفسه أو يغرر بالأمة أو يركب ضلالات نكاية بأولئك الذين قد لا يحبهم. فهذا الرجل خرج بهذه الصفة، وقف على المنبر ووعظ الناس وأطفأ الفتنة. لو كان ضعيف نفس لقال هذا بعض ما يستحقون، وفرح وسر بذلك وتمنى المزيد وحرضهم لربما أو كان معهم، فليس هذا هو الطريق. هذا تاريخ أيها الأحبة ينبغي أن يدرس وأن يعتبر، وهذا نموذج لإطفاء الفتن، ينبغي للمؤمن أن يئد دائما هذه الفتن ما استطاع أن يطفئها، فإذا ما استطاع إلى ذلك سبيلا فلا أقل من أن يمسك لسانه ويده ويكف أذاه وشره، فلا يكتب ولا يغرد ولا يخوض مع الخائضين ولا يشتغل مع المشتغلين، فيكون مشاركا في هذه البلايا والرزايا. فكثير من الناس لا يتمالك أيها الأحبة، فهنا رجع أميرهم وانطفأت الشرور، فأخذوا بعض هؤلاء من زعماء أو كبراء، هم ليسوا كبراء لكن كانوا من المماليك في الأصل، يعني هم من الموالي، لكن القيادات كما يقال أخذوا مجموعة منهم، أحد يقال له وثيق، وآخر يكنى بأبي النار، وآخر يقال له يعقل، وآخر يقال له مسعر، فقطع أيديهم وهم مجموعة. انتهت هذه، وهذه فتنة في الطريق كما يقال يعني، لكن لازالت الفتنة الأكبر من هذا كله لم تحسم بعد. إبراهيم كان في البصرة كما ذكرت، كان يدعو إلى أخيه، فلما قتل أخوه صار يدعو إلى نفسه، استجاب له خلق كثير واستفحل أمره وبايعه خلائق وتفاقم الأمر، وقد اغتم بذلك أبو جعفر المنصور غاية الاغتمام وتحير في أمره. وكان الأمير في البصرة من قبل أبي جعفر المنصور ممالئا لإبراهيم في السر، فكان ما يبعثه له أبو جعفر المنصور من أخبار أو نحو ذلك لا يلقي لها بالا، وهكذا كان يهون على أبي جعفر المنصور ويكذب بما يخبر به من هذه الأخبار، يقول لا يصح وهذا الكلام غير صحيح ومبالغات ونحو ذلك، ويتمنى لو ظهر إبراهيم. أبو جعفر المنصور ما كان يعلم بذلك، بهذه الممالأة، فأمد هذا الرجل بأميرين من أهل خراسان معهما 1000 فارس وراجل ليتقوى بهما على محاربة إبراهيم. أبو جعفر المنصور كان يبني بغداد، فانتقل إلى الكوفة، وصار كلما اتهم رجلا أنه يميل إلى إبراهيم أرسل إليه من يقتله في بيته ليلا، وكان يعلق الرؤوس ليراها الناس ويرتدعوا في الكوفة، لكن الناس كانوا يقصدون البصرة من كل فج عميق لمبايعة إبراهيم، وكانوا يفيدون إليه جماعات ووحدانا أفراد ومجموعات. صار أبو جعفر المنصور يرصد لهم في الطرقات من يقتلهم، ويأتيه بالرؤوس فتعلق في الطرقات، ويصلب من يصلب في الكوفة لينزجر الناس. وفي هذا الأثناء، حيث لم يكن عند أبي جعفر المنصور كثير أجناد لأنه قد فرقهم كما سيأتي، أرسل إلى أحد قادته القريبين وهو حرب الراوندي، وكان بالجزيرة، الجزيرة هي المنطقة التي بين العراق والشام، فأرسل إليه معه 1000 فارس مع حرب هذا، كان يقاتل الخوارج. طبعا الخوارج كما سيأتي كانوا يعيثون فسادا في هذا الوقت، لم يتوقفوا قبله ولا بعده ولا في أثنائه، فاستدعاه إلى الكوفة، فجاء بمن معه من الأجناد، ومر في الطريق ببلدة فيها أنصار لإبراهيم، فمنعوه من العبور وقالوا إنما تذهب لتقاتل إبراهيم، فقال دعوني ويحكم، فأبوا، فقاتلهم، فقتل منهم 500، وأرسل برؤوسهم إلى أبي جعفر، فأبو جعفر قال هذا أول الفتح. إبراهيم خرج في ليلة الاثنين في مستهل شهر رمضان إلى مقبرة، هناك يقال لها مقبرة بني يشكر، ومعه عدد قليل 14 فارسا. وكان في هذه الليلة قدم أحد القادة لأبي جعفر يقال له أبو حماد الأبرص، قدم إلى البصرة ليكون مددا لسفيان بن معاوية الأمير من قبل أبي جعفر الذي كان في السر يواطئ ويمالئ إبراهيم، فأنزلهم الأمير في القصر، فجاء إبراهيم ومن معه من هؤلاء الفرسان، وأخذوا دوابهم جميعا وأسلحتهم، فتقوى بذلك أكثر، فما أصبح الصباح إلا ولديه سلاح ودواب وقوة، فصلى بالناس الصبح في المسجد الجامع في البصرة، واجتمع عليه خلائق بين ناظر وناصر، يعني هناك من يتفرج وهناك من يؤيد ويناصر. الأمير هذا سفيان بن معاوية أمير البصرة تحصن في قصر الإمارة، وجلس عنده الجنود الذين لم يكن معهم سلاح ولا دواب، فحاصرهم إبراهيم بمن معه، فطلب سفيان بن معاوية الأمان فأعطاه الأمان، فدخل إبراهيم القصر، فأخذ سفيان هذا وحبسه وأوثقه بالقيود من باب التمويه على أبي جعفر، يعني كأن هذا الرجل قد أخذ من غير إرادة ولا ممالأة، وأن ذلك وقع عليه قهرا، وإلا في الواقع هو ممالئ له. لكن ليبرئ ساحته عند أبي جعفر. الشاهد أخذ ما في قصر الإمارة من أموال، كان فيه مال كثير، فتقوى بذلك، وكان بالبصرة جعفر محمد ابن سليمان ابن علي من أبناء عم أبي جعفر، فركب في 600 فارس، فأرسل إليهما إبراهيم رجلا يقال له المضاء ابن القاسم في 18 فارسا و30 راجلا، فهزموهم، هزموا هؤلاء 600، وأمن من بقي منهم. إبراهيم هذا صار عنده أتباع كثير وقوة وسلاح ودواب ونحو ذلك، فأرسل إلى أهل الأهواز فبايعوه وأطاعوه، وأرسل إلى نائبها 200 فارس عليهم رجل يقال له المغيرة، وخرج أولئك 4000 فهزمهم المغيرة واستحوذ على البلاد. ثم بعث إبراهيم إلى بلاد فارس فأخذها، وكذلك واسط والمدائن والسواد، واستفحل أمره. هذا قبل مقتل أخيه محمد، فلما بلغه مقتله صار يدعو إلى نفسه كما ذكرت، لكنه تأثر بذلك جدا وانكسر، وصلى بالناس في يوم عيد وظاهر عليه الانكسار، حتى قال بعضهم والله لقد رأيت الموت في وجهه وهو يخطب الناس. فنعى إلى الناس أخاه محمدا، فازداد الناس حنقا على أبي جعفر، يعني بدلا من أن يتراجعوا ازدادوا حنقا، فعسكر بالناس واستناب على البصرة رجلا من أتباعه. أبو جعفر ليس عنده كثير جنود وهو في الكوفة، وجلس يتأسف على تفريق جيشه في الممالك، فمع ابنه المهدي 30,000 في الري، ومع محمد بن الأشعث في إفريقيا 40,000، والباقي مع عيسى بن موسى بالحجاز الذين قتلوا محمد بن عبد الله بن حسن وتوجهوا إلى مكة. أبو جعفر لم يبقى معه سوى 2000 فارس، عدد قليل، فكان يحتال بالليل فيأمر بالنيران الكثيرة فتوقد ليوهم الناظرين أنه يملك جيشا عظيما. ثم كتب إلى قائده هذا عيسى بن موسى وهو نائبه في الأصل، يعني وعده بالخلافة من بعده، وأمره بأن يأتي إليه وأن يترك كل ما في يده. فجاء الرجل وقال له توجه إلى إبراهيم بالبصرة ولا يهولنك كثرة من معه، وذكر أنه مقتول، وقال له ثق بما عندك وستذكر ما أقول لك. طبعا للأسف في هذا الأثناء، في هذا الوقت، كان المنجمون يسرحون ويمرحون ويسألون عن ما يكون، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال، لكن كانت لهم سوق رائجة، فكانوا يأتون إلى أبي جعفر ويخبرونه عن أشياء من هذا القبيل، وأن محمدا الذي قتل في المدينة لن يحكم أكثر من 70 يوما. وهكذا الشاهد أنه كتب، أعني أبا جعفر المنصور، إلى ابنه المهدي أن يوجه قائدا من قادته وهو خازم ابن خزيمة في 4,000 إلى الأهواز الذين بايعوا لإبراهيم، فذهب إليها واستطاع أن يتغلب على نائب إبراهيم هناك يقال له المغيرة، واستباحها 3 أيام. المغيرة هذا توجه إلى البصرة لإبراهيم، وصار هذا القائد لأبي جعفر الذي بعثه المهدي يتوجه إلى كل الأقاليم التي بايعت لإبراهيم ويردهم إلى الطاعة. أبو جعفر منصور كان في كرب وشدة ولا يفارق مصلاه 54 يوما، وهو جالس على مصلاه لا يقوم ولا يغير ملابسه حتى اتسخت، ولا يدخل على أهله 54 يوما حتى انتصر، وكان في غاية الهم، حتى إنه قيل لا يستطيع أن يتابع الكلام من شدة ما هو فيه من الكرب والغم. خرجت عن يده هذه البلاد كلها، البصرة، الأهواز، أرض فارس، واسط، المدائن، أرض السواد، وفي الكوفة يقدر العدد الذين يتهيئون للنهوض مع إبراهيم 100,000، وأبو جعفر في الكوفة ينتظر متى ينقضون عليه. الشاهد أن إبراهيم توجه من البصرة إلى الكوفة معه 100,000 مقاتل، هذا العدد الكبير. أبو جعفر المنصور أرسل إليه عيسى بن موسى، وغاية ما جمع من هنا وهناك واسترد من جيوشه القريبة في الحجاز وفي الجزيرة ونحو ذلك 15,000، وكما فعل في المدينة جعل على المقدمة حميد ابن قحطبة الذي قتل بنفسه محمد ابن عبد الله ابن حسن لما أصيب وقع جريحا، وكان قد حلف إذا رآه أن يقتله. إبراهيم نزل في مكان يقال له باخمرة بهذا الجحفل الكبير نحو 100,000، فقال له بعض الأمراء، لاحظ التردد مثل الذي وقع لأخيه في المدينة، قالوا قد اقتربت من المنصور، فلو سرت إليه بطائفة من جيشك هذا لأخذت بقفاه، ليس عنده من الجيوش أحد يردون عنه، كل اللي عنده 15,000 جاء بهم هذا القائد عيسى ابن موسى، أبو جعفر ما عنده أحد، أرسل إليه بعض 100,000 يأخذونه. فقال آخرون الأولى أن نناجز هؤلاء ثم هو في قبضتنا، فتركوا التوجه لأبي جعفر. قال بعضهم لو وضعنا خندقا حول الجيش، قال آخرون هذا الجيش لا يحتاج إلى خندق، جيش كبير، فتركوا ذلك. أشار بعضهم أن يبيت عيسى ابن موسى يؤخذ على غرة في ليلة ظلماء، فقال إبراهيم أنا لا أرى ذلك. أشار عليه بعضهم بأن يجعل جيشه كراديس، يعني مجموعات، فإذا حطمت مجموعة جاءت المجموعة الأخرى والتي بعدها والتي بعدها وهكذا. فقال آخرون الأولى أن نقاتل صفوفا، لأن الله قال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أقبل الجيشان 100,000 مقابل 15,000 وتصافوا واقتتلوا قتالا شديدا، فانهزم المقدمة هذا الذي معه 3,000 وهو حميد بن قحطبة بمن معه. جعل القائد قائد أبي جعفر وهو عيسى ابن موسى يناشدهم الله في الرجوع والكرة فلا يلوي عليه أحد، فثبت عيسى ابن موسى في 100 رجل من أهله. فقيل له لو تنحيت من مكانك هذا لئلا يحطمنك جيش إبراهيم، فقال والله لا أزل عنه حتى يفتح الله لي أو أقتل هنا. هذا ابن عم لأبي جعفر وهو نائبه كما سبق. طبعا أبو جعفر قال له بأن هؤلاء لا يغولنك كثرتهم، واثبت وستكون الغلبة لك. أولئك توجهوا في حال هزيمتهم فمروا بطريق بين جبلين فيه نهر ماء فما استطاعوا العبور، فرجعوا مرة أخرى ورجعوا إلى عيسى ابن موسى بعد هزيمتهم واجتلدوا مع أصحاب إبراهيم واقتتلوا قتالا شديدا، وقتل من كل فريق خلائق كثير. ثم انهزم أصحاب إبراهيم وثبت مع عدد قليل، قيل 500 وقيل 400 وقيل لم يبق معه سوى 70 رجلا. انتصر عيسى ابن موسى وقتل إبراهيم مع من معه، واختلط رأسه مع رؤوس أصحابه، فجعل حميد ابن قحطبة هذا يأتي بالرؤوس لعيسى ابن موسى يبحثون عن رأس إبراهيم حتى عرفوه، فبعثوا به إلى أبي جعفر المنصور يبشرونه بذلك. وبهذا طويت هذه الفتنة وقضي على هذه الجيوش. محمد الذي كان في المدينة هو ملقب بالنفس الزكية، وكذلك أخوه إبراهيم في البصرة، قضى عليهم أبو جعفر المنصور. وجعفر المنصور اسمه عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. عهد قريب ليس بينه وبين عبد الله بن عباس رضي الله عنه سوى رجلين، الأب والجد. الأب والجد حكم 22 سنة، من 136 إلى 158 عمره كان 41 سنة، وتوفي عمره 61 سنة. قبله أخوه أصغر منه ب6 سنوات الذي قد اشتهر عرف بأبي العباس السفاح الذي قتل خلقا لا يحصيهم إلا الله، هذا توفي وهو ابن 36 سنة، حكم مدة بسيطة قريب من 4 سنوات، وهو أصغر من أبي جعفر. لكن أخاهم الأكبر الذي يقال له إبراهيم الإمام أخذوه جنود مروان آخر خلفاء بني أمية، فعهد بالأمر من بعده لأبي العباس السفاح، أبو جعفر أكبر منه. فلما مات أبو العباس السفاح عاهد إلى أخيه أبي جعفر المنصور. هذا أبو جعفر المنصور ولد 95 للهجرة، يعني في أواخر القرن الأول الهجري. لاحظوا تقارب هذه الأمور، وتوفي سنة 158 للهجرة. لاحظ، محمد ابن عبد الله ابن حسن كان كما وصف، كان صواما قواما، وهذا أبو جعفر فحل بني العباس وأقوى الخلفاء العباسيين، جاء في صفته كان يلبس الخشن ويرقع القميص، كان ورعا زاهدا تقيا، لم يرى في بيته لهو قط ولا لعب ولا ما يشبه اللهو واللعب، ولم يقف ببابه الشعراء لأنه ما كان يعطيهم كما كان الخلفاء يعطونهم. حتى ذكر حماد التركي وهو عنده على رأسه يعني يقف للخدمة، يقول سمع أبو جعفر جلبة في الدار فقال ما هذا يا حماد؟ انظر. يقول فذهبت فإذا خادم له قد جلس بين الجواري وهو يضرب بالطنبور وهن يضحكن، فجئت فأخبرته فقال وأي شيء الطنبور؟ فوصفته له فقال له أصبت صفته، فما يدريك أنت الطنبور؟ ما يدريك ما الطنبور؟ كيف عرفت؟ فقال رأيته بخراسان. ثم قام أبو جعفر وأشرف عليهم، ولما رأوه تفرقوا، فأخذ هذا الذي كان يضرب بالطنبور وكسر الطنبور على رأسه وأخرجه من قصره. لاحظ، يعني بهذا الحال وبهذه الصفة، ومع ذلك ترون هذه الصراعات والقتل الذريع والصلب وما إلى ذلك. هكذا أيها الأحبة الفتن، فنسأل الله العافية. في هذا الأثناء هناك أعمال أخرى هنا وهناك. عمه عم المنصور وهو عبد الله بن علي خرج عليه في بلاد الشام، وهو من أكبر الداعين إلى حكم العباسيين ضد الأمويين، خرج عليه في بلاد الشام، فأرسل له المنصور ذراعه الحديدية وهو القائد المشهور أبو مسلم الخراساني، فهزمه، هزم عم المنصور، فهرب عبد الله بن علي وبقي متخفيا حتى ظفر به المنصور وسجنه حتى مات في السجن. ثم هم بالخروج عليه أبو مسلم الخراساني فاستدرجه وأخذه وقتله، فتحرك رجل مجوسي كأنه يريد أن ينتقم لمقتل أبي مسلم الخراساني يقال له سنباث، والتف حوله كثير من أهل خراسان وصاروا يهاجمون كثيرا من البلاد المجاورة في نيسابور وقومس والري، ونهبوا أموالا كثيرة وقتلوا الرجال وسبوا النساء، ثم ازدادوا غيا وقالوا إنهم متوجهون لهدم الكعبة، فأرسل إليهم أبو جعفر المنصور جيشا بقيادة رجل يقال له جهور ابن مرار العجلي، فهزموهم واسترد الأموال والسبايا. لكن هذا الرجل جهور تمرد على أبي جعفر المنصور وأعلن خلعه، فأرسل إليه أبو جعفر من قتله وانتصر عليه. كل هذا في هذا الأثناء، يعني بعده بسنتين بسنة بوقت قصير. وكذلك الخوارج في ذلك الوقت، مثلا من قيادات الخوارج في هذا الوقت رجل يقال له ملبد ابن حرملة الشيباني، طبعا دائما الأسماء غريبة والكنى غريبة، رأيت الكنى غريبة ورأيت الهيئة منكرة والوجه مظلم، ففر من المجذوم فرارك من الأسد. الشاهد ملبد هذا، وكنا سمينا لكم جماعة من رؤوسهم في الكلام على الفتن، هذا خرج في 1000 من أتباعه بالجزيرة من أرض العراق، وانضم إليه كثيرون وأخذ بلادا كثيرة. ثم بعد ذلك استطاعت جيوش المنصور بقيادة خازم ابن خزيمة من هزيمته، متى؟ في سنة 138. تحرك الخوارج بعدها بعشر سنوات، سنة 148 بالموصل، تحت قيادة آخر اسمه حساء ابن مجالد الهمداني، لكن باء خروجه بالفشل. في سنة 141 أيضا قام مجموعة أخرى من الخوارج يقال لهم الراوندية، ينتسبون إلى قرية يقال لها راوند قريبة من أصفهان. العجيب أن هؤلاء، وهذا هو الشاهد، خوارج، انظر كيف يتلاعب بهم الشيطان، كانوا يؤمنون بتناسخ الأرواح، عقيدة كفرية، ويزعمون أن روح آدم صلى الله عليه وسلم انتقلت إلى واحد منهم يقال له عثمان بن نهيك، وأن جبريل هو الهيثم بن معاوية رجل منهم، بل زعموا أن ربهم الذي يطعمهم ويسقيهم، لاحظ التناقضات، هو أبو جعفر المنصور، فراحوا يطوفون بقصره قائلين هذا قصر ربنا، يعني كفر صريح. فلاحظ إذا أعطى الإنسان الشيطان زمامه قاده إلى كل بلية ورزية وشر وكفر وضلالة. وهكذا في ما ذكرناه قبل ذلك في فتنة ابن الأشعث، الخوارج كان عندهم أمراء، كان بعضهم يلقب بأمير المؤمنين، وفي بعض مغازيهم كما ذكرت في بعض المناسبات السابقة في عهد عبد الملك بن مروان توجهوا إلى المدينة في ما يسمونه بالغزوات، وممن سبوا بنتا لعثمان بن عفان رضي الله عنه، وهكذا يتحركون في كل وقت. بعد هذا ليس بالمدة الطويلة وقعت أمور عظام، لكن أبو جعفر المنصور هذا جاء بعده ابنه المهدي، ثم هارون الرشيد، ثم جاء المأمون. أبو جعفر المنصور هذا بنى بيت الحكمة وابتدأت الترجمة، ترجمة كتب اليونان، وبدأ أهل العلوم الفلسفية ينشطون، وازدهر ذلك في عهد المأمون وتبنى مذهب المعتزلة، وكان أبو جعفر المنصور قد هم بذلك لكنه لم يتمكن. فالذي حصل أن المأمون أظهر القول بخلق القرآن وحمل الناس عليه، وامتحن العلماء كما هو معلوم، وبعضهم قتل وبعضهم مات في السجن. على كل حال، وتبنى الترجمة بقوة ومذهب الاعتزال، فأراد العلماء في زمن الإمام أحمد أن يخرجوا على المأمون، ومعلوم أن العلماء من أهل السنة كانوا يقولون بكفر من قال بخلق القرآن، لكنهم ما كفروا المأمون بعينه. ففرق بين إطلاق الكفر بالمعنى العام وبين تنزيل ذلك على المعين، لم ينزلوه عليه، ولم تكن قضية جدلية عندهم في ذلك الوقت. ما حكم المأمون؟ الذي حصل أن الإمام أحمد منعهم ونهاهم عن ذلك، فدفع الله به شرا عظيما إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله. وإلا كان هذه القضايا تتكرر، ولذلك صار العلماء يذكرون ذلك في كتبهم في الاعتقاد، يذكرونه في كتبهم في الاعتقاد. فهذه الحوادث أيها الأحبة، انظر يعني في عهد يزيد ابن معاوية حصل ما حصل من مقتل الحسين رضي الله عنه، ثم أيضا وقعت الحرة، وابن الزبير في مكة أعلن أنه هو الخليفة. ذهب يزيد فجاء مروان فلم تنتهي هذه الأمور، ذهب مروان جاء عبد الملك ابن مروان والحجاج معه، فكانت فتنة ابن الأشعث. ذهب الحجاج وعبد الملك بن مروان، وذهب بنو أمية جميعا، وأخذهم العباسيون كما ذكرنا من قبل، وحفروا قبورهم وأخرجوهم وأحرقوهم، أحرقوا الجثث، من وجدوا جمجمته أو جسده أو شيئا من جسده كما ذكرنا سابقا أحرقوهم، سوى قبر عمر بن عبد العزيز رحمه الله ما أخرجوه. ذهب بنو أمية، ثم ماذا؟ جاءت هذه الفتنة التي في المدينة، والبصرة وفارس والأهواز وما إلى ذلك. محمد الملقب بالنفس الزكية الذي ذكرت لكم خبره آنفا وفي الأسبوع الماضي، هل انتهت هذه الأمور بذهاب خليفة أو بذهاب دولة بني أمية برمتها؟ الجواب لا. الذي نستفيده من هذا أيها الأحبة، أن ينأى المؤمن بنفسه عن ذلك كله، ويبحث عن طريق النجاة بين يدي الله تبارك وتعالى، ولا يكون مشعلا لفتنة، ولا يكون حطبا فيها، مهما تكاثر الناس وتتابعوا فيها وفي تأييدها، ولو كان في ذلك دخل فيه من دخل ممن قد يقتدى به أو لا، كما ذكرنا في وقعة الحرة أهل المدينة برمتهم وفيهم كبار، الكبار فتنة ابن الأشعث معهم هؤلاء جميعا، عامر الشعبي ومجاهد ابن جبر وهؤلاء الأكابر، حتى الحسن البصري أخذه ابن الأشعث ووضعه في جيشه. ثم ماذا؟ فينأى المؤمن بنفسه عن ذلك كله، ويحمد الله عز وجل أن سلمه وعافاه، فيتعظ ويعتذر بما وقع، و لا يغرر بنفسه ولا يكون سببا لإذكاء فتنة بإغار الصدور، فيكون قد وطأ لها وهيأ لها فتكون النفوس مهيئة. هذه الأشياء التي تذكر تعاد من الأخبار المزعجة والنقد السلبي الذي لا ينفع ولا يبني ولا يدفع، إنما هو يوطئ النفوس ويوطنها على تقبل أي فتنة. يعني يأتي من لا يتقي الله عز وجل فقط هو يوقد ويجد نفوسا قابلة للاشتعال، والله المستعان. صلى الله العافية في الدنيا والآخرة. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. أسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم حياة طيبة ويرزقنا وإياكم النية الصالحة والعمل المتقبل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله.